بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب الاتقاء عن الشبهات. قال الله سبحانه وتعالى: وشاركم في الأموال والأولاد. قيل المشاركة في الأموال اكتسابها من الحرام وإنفاقها في المعاصي.
اتقاء عن الشبهات، دائما الأئمة سبحان الله غالب الأئمة يذكرون في كتاب البيوع دائما يبدأون بمثل هذا الباب، وقد مر معنا في دراستنا للسنن ما يدل على ذلك. كثير منهم يبدأ باتقاء الشبهات في البيع والشراء، لأن هذا بوابة عظيمة في البيع والشراء، لأنه البائع والمشتري والتجارة فيها من الشبهات ما الله به عليه، ما الله به عليه. والحقيقة التجارة هذه تحتاج إلى رجل دين، لأن بريق المال يأثر القلب، فما لم يكن الإنسان مترافعا عن كسب الحرام متقيا الشبهات آخذا بما حل من المال المقطوع به، ما لم يكن الإنسان معظما شعائر الله فإنه ولا بد سيقع في كيت وكيت لازم. ولذا كثير من الناس، وقد يكون من بعض الفضلاء والصالحين، يتورط في هذا الأمر، يعني يقول: والله أنا تأولت، والله أنا لو سألت الشيخ كان ممكن يمنعني من كيت وكيت، مهما كان فاضلا، إلا بقى من رحم الله سبحانه وتعالى وجعل تجارته كصلاته، فكما أنه لا يشرع له إحداث في صلاة فلا يشرع له إحداث في تجارة، ولا غش فيها ولا تلبيس ولا تدليس. ولا هي صعبة، تخيل لما يكون واحد مثلا بذل ماله في بضاعة ثم إن هذه البضاعة نالها شيء من الفساد، لو أخبر به لما اشتراها أحد، وفساد قليل يعني مثلا، ها ماذا يصنع؟ هل يمنع بيعها فيفسد ماله وعليه ديون وعليه كذا؟ ماذا يصنع؟ خلاص ينزلها إلى السوق. كذلك بعض المعاملات فيها شبهات ربوية، لكن يقول: لو أنا امتنعت من هذا لضاقت سبلي جدا، فماذا يصنع؟ خلاص مرر مرر. بعض الأمور أحيانا قد يجد في نفسه شيئا على إخوان التجار مثلا، فقد يكون بضاعة الآخر أجود من بضاعته، ولكنه يقنع المشتري بأن البضاعة التي عنده أفضل، ولو سأله المشتري واستنصحه: طيب أنا رأيت بضاعة عند فلان، ألا أترى هذه أجود ولا التي عندك؟ فإذا به يقول: لا، التي عندي. أو يزهد بطريقة أخرى، كان طالب علم يعني وكذا، قد يقول: والله كما تريد، هي اللي هناك قد تكون أجود من وجه، لكن مش كتير يعني، وبعدين أصل المادة اللي فيها اللي هناك هي نفس المادة بس اختلفت الأسماء واختلفت كذا. يحاول أن يأتي بشيء من الصدق، ما أنت عارف كما يقال في الزمن الماضي: لا تعطي مالك واحد من هؤلاء يراوغون. واخد بالك من المراوغة؟ كلما كان الإنسان يعرف لغة العلم كلما كانت المراوغة أكثر، ما لم يكن لله تقيا. يعني هو رسلان يخفى عليه أنه مستحيل، أو هذا لا يمكن نسبة التكفير إلينا، يعلم جيدا هذا، يعلم جيدا ويقسم بالله جيدا. رسلان يعلم أنك لست بخارجي، هذه في شك عنده، يعلم هذا ويقسم بالله على هذا. رسلان يعلم أنك تتبع البيئة لأبو غنام صاحب الضريح وتدعو إليه وكذا، يعلم جيدا أنه ليس كذلك، لكن إنما يراوغ، إنما يلبس على الناس، كالذي يأتي بكلمة حقيقة ثم يضيف إليها ما شاء. يعني مثلا ممكن واحد كالذي قال: والله أنا كلمت الشيخ ربيع وقلت عبارة كذا وكذا ووافقنا على ذلك، قد يكون هو ذهب إلى الشيخ وقد تعرض على العالم فيسكت، لكن انظر إلى المسألة: فوافقني على ذلك وكذا وكذا، ما هو السكوت بقى علامة الرضا؟ ف فيلبس. وما أكثر هذا في هذا الصنف من ناحية وصدق، لكن صدق أنا قلت فعلا أو قال لي كذا، لكن حقيقة الأمر ليس كذلك. فيأتي بكلمة الصدق كالساحر تماما فيضيف معها 100 كذبة حينما يوحي الشيطان ولي بيده. فإذا الورع وتقوى الله عز وجل واتقاء الشبهات هذا شيء صعب في التجارة، صعب إلا من رحم الله، مجاهدة عظيمة على أن تحمي نفسك في التجارة على هذا، مجاهدة عظيمة. لهذا كان عمر رضي الله عنه يرسل عماله للسوق فيقيمون منه كل ما ليس بفقير. لهذا من خاض مجال التجارة صغر أو كبر إن لم يكن صاحب تقوى وديانة فإنه قد يتأثر تأثرا بالغا، وقد ينكر، لأن البضاعة عند أخيه قد ينكر ما لا ينكره لو كانت البضاعة عنده، أما إن كانت عند أخيه قد يحذر، أما إذا كانت عنده فإنه يبرر ويمرر شأن أهل الأهواء، إن كان الواحد منهم صحبة مع أهل البدع يوما ما وما كان يعرف حالهم أو كذا فتراه يقول ماذا، كنت معهم أناصحهم وصبرت عليهم وناصحتهم ما شاء الله عليك. طب وإذا كان غيرك معهم يوما واحدا إنه يصحب أهل البدع والأهواء. قال أبو داود لما سئل عن الرمادي رد روايته وقال يصحب القدرية، ويأتي بكل النصوص في عدم صحبه. لماذا ما كانت النصوص عندك؟ لا كنت أنصحهم وكنت أصبر عليهم وكان يؤتى منهم. تم لعل يؤتى منهم عند غيرك، لماذا يعني الإتيان منهم؟ أنت نبي يعني وراء الرسول مثلا. فتراه إن مشى غيره مع أهل البدع يوما ما قد يكون لجهالته بهم تراه لا يقبل عذره، وتراه يبرر نفسه ولو مضى معهم سنوات وكان أكيلهم وشريبهم، والله يعلم أنه ما كان ينصح ولا كان شيء من هذا، إنما هي علاقات دنيوية. كالذي الآن يكون معك، يكون معك سنة واثنين وثلاثة ويعرف حالك وعادي، حتى إذا تركك إذا بيرد عليك. ومنذ كم عرفت السنة؟ لقد كنت وكنت 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 وكنت، فمنذ كم عرفتها؟ وأنا كنت أصبر على هذا الرجل وأقول لعله يتحسن، وكم نصحت وصبرت، والله يعلم أنه ما قال ذلك أبدا، فيقلب الأمر بينما لا يقبله من غيره إذا كان كذلك. مثل هذا الكذاب المفترئ الذي ينتقد عليك القنوات الفضائية. طب أنت عرفتني بعد القنوات الفضائية، ما عرفتني قبلها، عرفتني بعدها سنوات طوال وقابلتنا وأحلت علينا وزكيت ومدحت، لماذا صارت القنوات الفضائية الآن بدعة؟ أما كانت بدعة منذ 3 سنوات ولا ترى العلم بها الآن؟ ترى العلم بها الآن؟ لماذا ما كانت لماذا قبلتنا وما كانت ولا زالت الحانة تقطر ماء منها؟ لماذا؟ أبعد هذا تحذر؟ هذا شأن المغرض، هذا شأن المغرض. أما إذا كان عندك شيء انصح يا أخي لأخيك، انصح لأخيك، لكن لا تتركه. ليه؟ لأنك لو اتهمت بصحبة أهل البدع منذ 3 سنوات فاتهم نفسك، وبالتالي صار مبتدعا، فاتهم نفسك بالبدعة أيضا لأنك صحبته أيضا سنوات وسكت عنه، إذا كنت تصحب أهل البدع فأنت أولى بهذا الوصف. فالشاهد يعني أن اتقاء الشبهات في هذا الباب، باب التجارة، هذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. نعم. ولهذا قال البغوي رحمه الله في تفسير وشاركم في الأموال والأولاد، قيل المشاركة في الأموال اكتسابها من الحرام وإنفاقها في المعاصي. اكتسابها من الحرام يبقى شاركه الشيطان في طرق الكسب فجعل طرقها محرمة، ومن جهة الإنفاق أنفقها في المعاصي، فالشيطان له وقفتان معك في الأموال، وقفة حال الاكتساب ووقفة حال الإنفاق. ولهذا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 من ذلك، عن مالي من أين اكتسب وفيما أنفق. والشيطان يقف على الأمر ويغيره. فحال الاكتساب يجعلك تكتسب من حرام، وحال الانفاق يجعلك تنفق في المعاصي. نعم.
قال: وفي الأولاد خبث المناكح. وقال:
وفي الأولاد خبث المناكح، والمعنى ايه؟ الجماع، هذا الذي يظهر الله أعلم أنك تجامع ولا تسمي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينما والده لم يضره الشيطان. نعم.
وقال الأزهري معناه: ادعوهم إلى تحريم ما أحل الله من البحيرة والسائبة وأولاد الزنا. وساق بسنده رحمه الله عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرى لعرضه ودينه، ومن وقع في المشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني عن أبيه عن زكريا، وقال عيسى عن زكريا: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قوله: استبرى لعرضه، أي احتاط لنفسه. قال الإمام: هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم، فالورع أن يجتنبه ويتركه، فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام. هذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بتمرة ساقطة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من صدقة لأكلتها. قال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن هذا الوجه لو وجد في بيت،
يقول البغوي: فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحرام. نعم.
ومن هذا الوجه لو وجد في بيته شيئا لا يدري هل هو له أو لغيره، فالورع أن يجتنبه ولا يحرم عليه تناوله لأنه في يده. ويدخل في هذا الباب معاملة من في ماله شبهة أو خالته ربا، فالاختيار أن يحترز عنها ويتركها، ولا يحكم بفسادها ما لم يتيقن أن عينه حرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله، مع أنهم يربون في معاملاتهم له ويستحلون أثمان الخمور.
كان أفضل ألا تتعامل مع إنسان يتعامل بربا أو في ماله حرام، الأفضل أتعامل معه ولا هذا على وجه ينتقل المال إليك على وجه مباح، لكن مع ذلك ترفع. يعني واحد مثلا يشاركك في مشروع معين وعنده مال حلال وعنده مال حرام، فلا تشاركه، ترفع عن ماله، ولو كان ليس محرما أن تشاركه، لأن المال الذي عنده إنما هو محرم لكسبه، وفرق بين المحرم لكسبه والمحرم لعينه. أما المحرم لكسبه فلا بأس أن تأخذه إذا انتقل إليك على وجه مباح. مثلا أنا رجل عندي سيارة أجرة، وركب معي مدير بنك، مرتبه حرام، لكن لو أعطاني أجرة حرام لا، مع أن هذا المال أتى بسبب الربا، لكن انتقل إليه على وجه المباح. أما المحرم لعيني فلا يجوز أخذه. لو أن هذا الرجل أعطاني قال أنا ما عندي أجرة، لكن خذ علبة الدخان هذه بعشر جنيهات وأجرتك عشر جنيهات، خذها مكانها، هل يجوز لك أن تأخذها؟ لا، ما يجوز، لأن التحريم عائد إلى ماذا؟ إلى عين الشيء، فالمحرم لعينه لا يجوز الانتفاع به قط. المحرم لكسبه لو انتقل إليك على وجه مباح فلا بأس. ولهذا بعض الناس يتحرج يقول مثلا: طيب أنا حكم العمل عندي مثلا رجل مرابي، لو أنا بدهن بيته أو مثلا سباك أو كذا، فهل يجوز لي أن أخذ ماله وماله كله حرام؟ نقول: تأخذ ماله جائز، هذا جائز. مثل أن يبيع الواحد لصاحب ربا، أنا عندي محل ويأتيني صاحب الربا وصاحب المقهى وصاحب كذا، هذا كله جائز، لكن الأولى الترفع عن هذا. فلا تشارك رجلا في ماله شبهة، لأنه يخشى أن يعني يدعوك إلى ذلك ويرخص لك ذلك، ويخشى أن تصاب بالشؤم ما عند هذا الرجل من مال محرم، لكن ليس حرام، لكن ليس حراما. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهودي وأخذ شعيرا ورهنه درعة، ومعلوم أنهم يتعاملون بالربا. نعم.
وقال عطاء: إذا دخلت السوق فاشتري ولا تقل من أين ذا ومن أين ذا، فإن علمت حراما فاجتنبه.
ليس له سأبا من أين ذا من أين ذا، ربما وقع في حرج شديد، لأنه قل مال وقل شيء إلا وفيه شو. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الإنسان أيضا لا يتنطع، ما لم تعلم شيئا محرما فاشتري. أنا دخلت مطعما وقدم لي لحم، ما أقول تعالى يا صاحب اللحم من أين هذا اللحم وهذا لحم ماذا وماذا وماذا، طالما في بلاد المسلمين أكله خلاص. فالأصل هو براءة الذم ما لم تعلم أن هذا الأمر محرم بعين. نعم.
وقال سلمان
عبد السلام: يترك، لكن أنا ما أجزم التحريم، لكن يترك، لأن النبي قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. نعم. ما عادش أصل الآن، الأصل هنا الاشتباه، ما هو بالأصل الحل. الأصل في الحل حلال، لكن الأصل في المشتبه التوقف. نعم. يا عبد الرحمن. كيف مال مختلط؟ ما هو لا، ما احنا قلنا ان هو مباح، لكن نقول الاولى لك ان تفعل هذا لا يصيبك شؤمه. الشعير هذا الشعير انما هو طعام رزق خلقه الله سبحانه وتعالى، شعير خلقه الله سبحانه وتعالى. أموال الناس هذا إذا كان فيها اختلاط وإذا كان فيها كذا في المشاركة ليس في الأخذ. النبي هنا أخذ، النبي ما شارك يهوديا، النبي أخذ. وإحنا نقول في الأخذ لا بأس، لو أنك أنت تقول لصاحب الأجرة في السيارة، لو هو رجل في بنك تقول: لا أنا مش عايزة أتورع عن مالي أولى، لا تأخذ أجرتك لأن انتقلت على وجه المباح. لكن أن نقول مشاركته الأكل عنده الأولى ألا تفعل هذا، تتورع عن هذا، هذا الأولى. أما ما يعطيك على وجه مباح، كان يعطيك قرضا، كان يعطيك كان يرهنك شيئا من هذا، كان يبيعك، ما تقول الله نتورع عن هذا لأنه لأن ماله فيه حرام، لا. إنما ما يكون في مشاركة، ما يكون فيه، لأنك تخشى أن يصيبك شؤم ماله، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يقنعك بما عنده، فيكون النهي هنا لصحبة أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء أساتذة. أمس اتصل علي أحد الإخوة من فترة، يعني شاركه أخوان تجار منذ زمن بعيد، تجار يعني لهم خبرة عالية جدا بالسوق، وتحسبهم على خير، يعني إخوة مثلك ومثل غيرك وكذا، يعني ما تظن أن أخ مثلا ممكن يتعامل بربا. المهم شاركوا هذا الأخ قريبا، فإذا بالأخ يذكر لي أمس يقول: أنا بطل شراكتهم، لأن هؤلاء اتضح أنهم يأخذون أموال الناس ويعطونهم فوائد عليه. يعني مثلا هو تاجر فيأخذ من عبد الرحمن 100,000 ويقول له: بديك 120,000 آخر السنة. هذا ربا 120، ليس على وجه مضاربة، قد يربح وقد يخسر، لا، يأخذ 100 و120. فأصبح جل الأموال التي يتعاملون بها إنما هي أموال أناس حددوا لهم أرباحا معينة. هذا هو البنك أصلا، هذا هو الربا بعين 100 و120، ويتراهم أفاضل في الشكل يعني وفي هذا. لكن سبحان الله، هذا الذي أقول لك، يعني هذا الباب، باب التجارة، باب يحتاج إلى وراء. أكيد أنهم في أول أمر عرض عليهم سيدنا معاملات فأبوها، ثم شيئا فشيئا قابل شيئا منها بتأويل، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى التعامل هذا مع سبق الإصرار والترصد، ما عادوا يقفون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ومن وقع فيها وقع في الحرام، أي يوشك أن يقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه، يوشك أن يواقعه. صار الآن يأخذ منك 100,000 120، فين بقى تحريم البنوك وفين تحريم الربا؟ 100 ب 120. ممكن يقولك هو بقى إيه أصلا، حسبها، هو غالبا احنا بنكسب والحمد لله، وغالبا مكسبنا يتراوح من 10 إلى 15%، فأنا يعني حسبها له كده، فأنا ببنيها على الإيه؟ على الغالب. مثل مدير بنك جلست معه، هو لسن جدا، المهم جلست معه فإذا بيه طخ 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 طخ، عرفت ده احنا كده ومضربة وما أدري كذا، وإحنا المهم سبت لما خلص كلام اللي خلص عنده ما عنده. قلت له باختصار شديد: يا أخي إحنا عندنا الربا في الإسلام، تفتح أي كتاب لو طالب علم صغير، كل قرض مشروط، كل قرض جرى ربا أو جرى نفعا مشروطا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. فأنت الآن أنا بأتيك تحدد لي ولا ما تحدد؟ قال بحد. قلت له خلاص إذا هذا هو ربا، قال بس تتغير من إلى. قلت له ليست هذه علة، تتغير هذه ما بعلة، هذه ما بعلة، أنت تحدد بناء على ماذا؟ قال السوق والنظام وما سبق المعاملات. قل هذا في الإسلام لا يمكن، لأنك لا يمكن بتحديدك أن تصل إلى 100%. حتى لو أنك أنت حددت لي 100 جنيه، أكيد هيكون 99 ولا 101 لازم. فهذا باختصار: كل قرض جر نفعا مشروطا مشروطا فهو ربا. فهذا الأخ الذي يأخذ 100,000 120,000 هذا جر نفعا مشروطا. نعم.
وقال سلمان: إذا كان لك صديق عامل أو تاجر يقارف الربا فدعاك إلى طعام فكل، أو أعطاك شيئا فاقبل، فإن المهنأ لك وعليه الوزر. وسؤل الحسن عن جار عريف يهدي إلي فأقبل أو أولم فدعاني فآكل، قال: نعم لك مهنأها وعليه وزرها. ومثله عن سعيد بن جبير ومكحول والزهري قالوا: إذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه، إلا أن يعلم أن الذي يطعمه وسؤل الحسن عن جار عريف يهدي إلي فأقبل أو أولم فدعاني فآكل، قال: نعم لك مهنأها وعليه وزرها. ومثله عن سعيد بن جبير ومكحول والزهري قالوا: إذا كان المال فيه الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل منه، إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو يهديه إليه حرام بعينه فلا يحل. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تسأل السلطان، فإن أعطوك عن غير مسألة فاقبل منهم، فإنهم يصيبون من الحلال أكثر مما يعطونك.
وكان المال المختلط، لو أعطاك واحد هدية وهذه الهدية هي أقل من المال الحلال الذي يكتسبه، واحد عنده أرض ومدير بنك، عنده أرض وموظف البنك، الأرض تدخل له ربع مالا والوظيفة تدخل له مالا، أعطاك كأس عصير أو كذا، هذا الحلال الذي يدخله أكثر من الذي أعطاك إياه، فهذا يقبله ولا شيء عليك. نعم نعم. عرفها؟ لا، يبدو أن هذا مما يعمل عند السلطان، مما يكون عند السلطان يعني. نعم.
وكان المختار يبعث إلى ابن عمر وابن عباس فيقبلانه، وبعث عبد الملك بن مروان إلى ابن عمر في الفتنة في قتال ابن زبير مالا فأبى أن يقبله، فلما ذهبت الفتنة بعث إليه فقبله. وأمر الحجاج سعيد بن جبير يصلي بالناس في رمضان، فلما فرغ كساه برنسا من خز أسود فلبسه. وروي عن سيرين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ جوائز سلطان، وكان القاسم بن محمد لا يأخذها، وكان ابن سيرين لا يقبل، وكان سعيد بن المسيب لا يقبل جوائز سلطان. فقيل له في ذلك فقال: قد ردها من هو خير مني على من هو خير منهم. قال الإمام:
فالذي قبل قبل على معنى، والذي رد رد على معنى. نعم
شيخنا. المرتد شيخنا يقبل منه المرتد بيقول وكان مختار يبعث ابن عمر وابن عباس يقبلان.
لعله وقت ذلك لم يكن ظهرت ردته ولم يكن قد اقترف ما يرتد به. نعم.
لكن من جهة الحكم شيخنا يقبل من المرتد أو لا؟
الأصل أنه لا يقبل منه إلا إذا خشي فتنة أو ضرر فيأخذ ماله وتخلص منه. نعم.
شيخنا طب
لكن لو رأى مصلحة في ذلك يعني الوالي أو الأمير المرتد لو أنه أول على أنه مال الكافر في نفسه ما لم يكن محاربا فإنه يقبل ذلك كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار على هذا المعنى يجوز. لكن هذا المرتد ينبغي أن يرضع ولا يقبل منه، فإن قبل فيكون تحت وطأة خوف أو خوف فتنة أو كذا أو خوف صوته. نعم، لأنه ليس محرما لذاته إنما هو محرم كما قلنا لأمور أخرى. نعم.
لكن الأصل شيخنا أن مال المرتد البيت المال.
الإيه؟
الأصل مال المرتد البيت المال. يعني مال المرتد.
هذه مسألة أخرى، فين بيت المال؟ وهذا هذا رجل مرتد، هذا الذي ارتد هذا حاكم أو أمير كافر، هو الذي سيطر على بيت المال وهو لا. لكن نحن إذا تمكنا منه، إذا تمكنا منه وأخذنا مواله فماله إذا يكون فيئا، يكون لبيت المال. أما وهو على الولاية وعطاك هذا رجل كافر يهديك. نعم. فإن رأيت المصلحة في القبول اقبل، وإن رأيت أنه ما في مصلحة رد عليه. نعم، وهذا هو الأصل.
شكرا صلى الله عليكم. يستفاد من هذا الورع في أصل مستحب جهة الأصل الحكم
في الأصل.
نعم
طبعا،
ليس الواجب
لا أقل من هذا. نعم.
قال الإمام رحمه الله: وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان، أحدهما هو الذي ذكرناه وهو ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم فالورع تركه، والثاني أن يكون له أصل في التحليل والتحريم فعليه التمسك بالأصل ولا ينزل عنه إلا بيقين علم، وذلك مثل الرجل يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا، وكذلك الماء يجده في الفلاة يشك في نجاسته فهو على أصل طهارته فعليه التمسك به حتى لا يقع في الوسواس، وكالرجل له زوجة وجارية فيشك هل طلق المرأة وهل عتق الجارية فلا يحرم عليه الفرج إلا بيقين طلاق أو عتق، وإن كان أصله الحظر أو الحذر مثل الحظر وإن كان أصله الحذر الحظر مثل أن يشك في نكاح امرأة أو شراء جارية أو في لحم شاة أنها مزكاة أو ميتة فلا يحل له شيء منها حتى يتيقن الملك والزكاة، وكذلك لو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات أو مزكات بميتات يجب عليه أن يجتنب أكلها حتى يعرف الزوجة والمزكات بعينها.
يعني هذا كلام جميل، هذا كلام دقيق، وهذا تقسيم مفيد جدا. يقول: جملة الشبه العارضة في الأمور قسمان. سبحان الله. قسم لا يعرف له أصل في تحريم أو تحليل، ما يعرف له أصل أو محرم أم هو حلال أم كذا، فالورع ترك حتى تيقن الحلال أو الحرام. وقسم آخر له أصل في التحليل أو التحريم فابني على الأصل ويكون عداه طارئا اطرحه، كالقاعدة اليقين يزول بالشك، إنما اليقين يزول باليقين. فإذا كان الشيء له أصل، يعني هذا أصل فيه الحل، إذن لا تتركه حتى يحصل عندك يقين بترك، أو الأصل أن هذا الشيء حرام فلا تأتيه حتى تتأكد أنه خرج عن التحريم. يبقى ما له أصل ابن عليه، وما ليس له أصل فاتركه تورعا. لماذا يا أخواني هذا التقسيم مفيد؟ حتى لا يضيق الإنسان على نفسه، لا يأتي إلى ما له أصل تحريم أو تحليل ثم يدخل فيه الورع. أنا عندي هذا الماء موجود، والأصل في الماء الطهار، هذا ماء موجود طاهر، فما أتي أنا أقول مثلا لعل صبيا مر فبال فيه لعل كلبا ولغ فيه، أنا الآن مشتبه علي الأمر إذن أتركه، غلط، وإلا كل شيء سوف يدخله في هذه القاعدة. الأصل عند هذه الطهارة خلاص، ما لم يكن عندي خروج عن هذا الأصل بيقين فأنا أستعمله ولا أبالي، أستعمله ولا أبالي. الثياب هذه الأصل فيها الطهارة، جاءتني ثياب من بلاد الكفار فالأصل فيها الطهارة، ما أقول لعل هذه أصابتها نجاستهم، لعل هذه لعل هذه، الأصل عندي الطهارة. فما كان له أصل فابن عليه، وما لم يكن له أصل فاشتبه عليك فاتركه، فمن اتقى الشبهات فقد صبر لدينه وعرضه. فهذا كلام جيد وجميل جدا حتى لا يصاب الإنسان بالتنطع والتشدد فيدخل ذلك في أبواب كثيرة جدا ويصاب بالوسواس كما يقال. ولهذا لما مثل بالزوجة والجارية هنا مثل بهما بمثالين، قال وكالرجل له زوجة وجارية فيشك هل طلق امرأة أو أعتق الجارية أم لا. عنده امرأة شك في طلاقها، ما الأصل يا أخوان؟ الأصل عنده أن هذه المرأة زوجته وعقد عليها، الأصل عدم الطلاق، شك في الطلاق إذا أطرح الشك خلاص، وآتي امرأتي ولا تكون مطلقة ولا شيء، لأن الطلاق هو المشكوك فيه، أما عقد النكاح ليس مشكوكا فيه. طيب، أما لو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات أو ذكات بميتات يجب عليه أن يجتنب أكلها حتى يحرف الزوجة والمذكاة بعينها، لأن الأصل إيه؟ الأصل تحريم البضح إلا بدليل. هذه زوجة، أنا ما أدري ما أدري هي هذه زوجتي ولا هذه ولا هذه ولا هذه، ما أدري، اشتبهنا علي فلا أمد بيدي ولا آتي امرأة وأقول تكون امرأتي، فقد يظهر أنه خلافها. فالأصل المنع، لأن البضع الأصل فيه المنع إلا أن يأتي دليل. أما والبضع عندي وشككت في الطلاق، إذن الأصل عدم، يبقى تبني على الأصل، تبني على الأصل، فما له أصل ارجع إليه، وما لا أصل فيه واشتبه عليك فاتق الشبهات. هذا الحقيقة تقسيم نافع وجيد جدا. نعم نعم، وبعدين كلامك هذا مرفوض طبعا، ما لنا علاقة بالنسبة، انت تتكلم عن ما الشيء في نفسي هو، احنا بنتكلم عن شيء في نفسك انت، ليس عن شيء في نفسي هو، لا عن نفسك انت خلاص، يبقى ما في داعي للطرح هذا، ما في داعي للطرح. انا المرأة في نفسها حلال وحرام، اما في نفسي انا هذه زوجتي او يشتب على امر هي زوجتي او ليس بزوجتي، الامر ليس عائد الى الشيء في نفسه، ما كل شيء في الكون كله مباح، قد يكون مباحا وقد يكون حراما، لكن انا بتكلم عن عما في نفسي انا، هذا شيء امامي متيقن من حله خلاص، هذا مشكوك في المتيقن من حله او المتيقن من حرمته، ابني على ذلك. فاليقين عندي انا عقد على امرأة، هذا اليقين عندي خلاص، هذه زوجتي وانا اتي بها، ولكن شككت في الطلاق، او انا طلقتها ثنتين ولا ثلاثة، اليقين ثنتين، اذا اطرح الثالثة لان مشكوك فيه. يعني اذا هذا فيما يتعلق في نفس الانسان، لا فيما يتعلق في نفسه في الشيء نفسه، ولا في الشيء اي شيء يجرى عليه هذا وذا، طارة يكون مشتبها وطارة يكون مباحا وطارة يكون محرما في نفسه، لكن احنا نتكلم عما في نفسك ان المكلف نفسه، المكلف نفسه. نعم، الأصل في إيه؟
اللحوم التحريم، بعض الناس تحمل على في اللحوم المجمدة وزيت المحتوى، فلا يقربها ويقول حتى أعلى.
الأصل فيها الحل بنص القرآن، لأن المحرم هنا بالنسبة يكون محرما لصفة الذبح عندك وكذا، والله عز وجل بنى هذا الأصل عندنا فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا أتاني اللحم من بلاد المسلمين أو بلد كتاب، إذن الأصل الحل، الأصل هنا الحل في ذلك، إلا أن يأتيني دليل يخرج عن هذا. لكن ما تراه في الصحراء هذا مرمي موجود، فهل تأكله أو لا تأكله، تأخذه أو لا تأخذه، لابد تيقن حل هذا الأمر. فشيء حيوان موجود، يا ترى هذا الحيوان مما يعني زك مما لم يزك، من مباح من غير مباح، أما ما يبيعه الناس وكذا فالأصل فيه الحل طالما أنه في بلد كتابي أو في بلد إيه أو في بلد مسلم. هذا هو الحل، هذا هو الأصل، الأصل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فأي طعام أتانا من بلاد المسلمين فالأصل فيه الحل، إلا أن يخرج عن هذا الحد ولا يتورع الإنسان فيه، أو من بلد كتابي، هذا هو الأصل. نعم. لكن مسألة اللحم كذا في 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 هذا في إذا اشتبع عليه الأمر، إذا ما عرف هذه مزكاة ولا غير مزكاة، يبقى الأصل والمنع إلا أن إيه أن أتيقن حل هذا اللحم وحل تزكيته. أما ما يباع في بلدان المسلمين وأهل الكتاب فالأصل فيه الحل إلا أن أخرج عن هذا. نعم نعم. في باب الإيه كذلك، والصيد كذلك، كذلك في الصيد، لا اللحوم عموما، اللحوم والصيد وما ذكروا في اللحوم، لكن يلحق بها أيضا لحم الصيد كما جاء في الصحيح: إذا أرسلت كلبك المعلم فجاء ومعه كلب آخر فلا تدري أيهما الذي أمسك، يبقى أترك هذا. كذلك إن ضربته واصطدت فوقع في الماء فلا تدري أمات بالغرق أو مات بسهمك، فاترك هذا. نعم.
علشان نضبط بالبلد الذي هو فيها.
نعم.
نضبط بالبلد الذي
هو فيها. نعم. بالبلد أو بحسب الاستيراد. يعني جاءني لحم من بلد كتابي معروف البلد فالأصل في ذلك الحل، إلا إذا علمت أنا أن هذا لم يزكى التزكية الشرعية. نعم.
الآن يصعقون بالكهرباء ولا يذبحون. هم الآن يصعقون بالكهرباء ولا يذبحون.
ما تعلم أنه بالصعق الكهربي يعني ليس مزكا من العنق، ليس مزكا راية العنق وليس مزكا، لا تأكل سواء من بلد كتابي أو بلد مسلمة، سواء هذا أو ذلك، إن إذا علمت أنه بالصعق الكهرباء. أما إذا هو مزكا يعني مذبوح ولا تدري أهو صعق أولا أم لا فالأصل عدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في التسمية لما قالت عائشة: يا رسول الله يأتينا الطعام فلا ندري أسم عليه أم لا كذا، فقال: سموا أنتم وكل. نعم.
نقولون شفنا الآن مشهور عنهم الصعق، كان اشتبه هل هو هذا مصعوق أو مذبوح، فالأصل عند الاشتباه في اللحوم أن نتوقف.
الأصل في ذلك ما يأتي، هم يقولون نحن ما نصعق، ويقولون لو جاءني مكتوب علي أن هذا بالصعق الكهربي خلاص، إنما إذا ذبح على الطريقة الشرعية فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. هم يقولون ويوجد هذا، يوجد هذا، يوجد هذا، نعم
يوجد بعض الحالات مكتوب عليها،
وعندنا ايضا في لحوم حمر بتباع، وفي لحوم ميته بتباع، واخد بالك، ودجاج نافق في المزارع يموت ياخذون ويدخلونه للمطاعم، فهل هنا نجعل هذا اصلا؟ يعني نقول اذا انا حتى يثبت لي الحل يوجد هذا، هذا غش، هذا غش، فعلى الغاش اثم غش، والا لضاق علينا الامر جدا في هذا. الا ان بعض العلم ايضا يعني هذا قول اذا غلب عليهم كيت وكيت فالاصل هو تغليب جانب الحاضر، لقاعده اذا الشبه مبيح بحاضر غلب الايه الحاضر، لقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لكن الذي عليه اهل العلم المحققين انه طالما أن الله عز وجل علق هذا، والله يعلم سبحانه وتعالى أنه قد يسمى عليها غير اسم الله، أنا قد لا تزكى التزكية الشرعية، ومع ذلك أباح لنا ذلك، فما علمناه قطعا فنبتعد عنه. أما ما لم نعلمه فالأصل فيه أنه مباح بنص القرآن. نعم نعم. هو الأصل أصلا، هو هذا الأصل، إن هو بيمسك الصيد قد يموت. نعم تأخذه خلاص، هذا حكم الرصاصة. لو الرصاصة ضربت بها الطير فوقع ميتا خلاص تأكله، لكن إن أدركته حيا زك. فما يأتيك به الكلب إن أتى به وقد مات حلال ما لم يأكل منه، وهذا الكلب المعلم، الكلب المعلم لا يأكل، إن أمسك لك، إنما لو أكل بأمسك لنفسه. لكن إن أدركته حيا وجب تذكيته، مثل الرصاصة لو أدركته حيا وجب تذكيته. نعم.
وقوله من اتقى المشبهات استبرا لعرضه ودينه، ففيه دليل على جواز الجرح والتعديل، فإن من لم يتوقع الشبه في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن. قال الإمام ونوع من الاشتباه أن يقع للرجل حادثة يشتبه عليه وجه الحكم فيها بين الحل والحرمة، فسبيله إن كان عالما أن يجتهد، وإن كان عاميا أن يسأل أهل العلم، ولا يجوز له سلوك سبيل الاستباحة من غير اجتهاد أو تقليد مجتهد إن كان عاميا.
الله أكبر، إن شاء الله هذا كلام طيب. يقول منطقة شبهات الصغرى عرض ودين، ففي دليل على جواز الجرح والتعديل، فإنما لم يتوقع الشبه في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه وعرضه للطعن، قد عرض دينه وعرضه للطعن. الله أكبر، شو الفائدة هذه؟ فيه دليل على جواز الجرح والتعديل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالها تعالى على رسلكم، هذه أمكم صفية. ليه؟ كره النبي أن يقذف الشيطان في قلبيهما شيئا. الذي لا يتوقع الشبهات يحرض نفسه لهذا. أنا الآن قد أقف مع صاحب بدعة في الشارع أدعوه، لكن قد أو أجلس معه على كرسي أدعوه، لكن قد يراني واحد ولا يعلم طبعا هذا فيقول أنا رأيت فلان يجلس مع أهل البدع والأهواء. لهذا هنا يرحمك الله، إما أن يكون هذا بعيدا عن الناس أو أخبر من رآني، يعني مرة أخ فأقابله المغرب أقول تعالى يا إبراهيم أنا كنت واقف مع هذا، كنت أدعوه وكنت كذا وكذا وكذا وكذا، حتى لو أني شيخ ولا أظن بي شرا، لكن أبعد الشبهة عن نفسي. فمن وضع نفسه في مواضع الشبهات لا شك أن الناس سينالون منه، لهذا قال فيه جواز الجرح والتعديل، في جواز الجرح والتعديل. فمن ابتعد عن الشبهات، قلنا هذا رجل ما شاء الله، هذا رجل تاجر يتحرى الحلال وكذا وكذا، الآخر نقول حقيقة هذا عنده بيع فاسد، هذا عنده بضاعات فاسدة، هذا عنده كذا وكذا، بما نرى من ظاهره. المسألة الثانية أنه إذا وقع اشتباه للرجل في حكم ما بين الحل والحرمة، فهذا الرجل أحد رجلين، إما مجتهد فيجتهد في الحكم، فإن بان صوابه إن شاء الله فهو مأجور أجرين، وإذا خالف الصواب فله أجر واحد لأنه مجتهد. أما العامي فلا يقدم على أمر حتى يتعرف على حكم له أولا بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر، فالعامي يتوقف حتى يسأل أهل الذكر والعلم. أما المجتهد فإنه يجتهد في المسألة، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فلا عذر للمقلد أن يعمل بغير رجوع إلى أهل العلم، ولا عذر للمجتهد أن يبتعد عن النص. لهذا المجتهد لا يسعى إلى النص، والعامي لا يسعى إلى سؤال أهل العلم. ولهذا قال العلماء بأن فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد، كما أن المجتهد لا يعمد في مسألة إلا إلى نص، فالعام لا يعمد في مسألة إلا إلى سؤال أهل الذكر، فإن لم يسأل أهل الذكر فقد ترك النص فسأله أهل الذكر، والمجتهد إذا ترك النص وقال بخلافه فإنه يكون أثيما لأنه ترك ما أمر به، كل منهما قد ترك ما أمر به. أما العام فالمأمور به أن يسأل أهل العلم، وأما المجتهد فالمأمور به أن ينظر في النصوص الصحيحة بتجرد وحياد، لا ينظر إلى ما يوافق هواه سلفا وما يوافق اعتقاده مسبقا، إنما ينظر إلى دليل يعمد إلى العمل بالحق فيه. ليس كشأن كثير من الناس يعتقد شيئا وكذا وكذا. كذلك أيضا يا أخواني في مسألة الجرح والتعديل لا ينبغي لإنسان يتكلم فيه إلا بعلم ووراء، فلا أحذر من شخص إلا بما قام عندي أو بما قام عند عالم من أهل الفن. فبما قام عندي هذا اجتهاد، أو ما قام عند العلماء هذا بتقليدي لهم، فأقول العلماء حذروا من هذا فأعمل بإيه بتقليدي، لكن أتكلم فيه لا باطلاع يوجب علما مني ولا بمعرفة بكلام أهل العلم فيه ما يصلح، هذا تعدي. فلي حالتان، إما أن أكون من أهل الاجتهاد فأجتهد قولي فيه، وإما أن أكون من أهل التقليد فأقلد علمائي في هذه المسألة. فلا يتكلم في الجرح والتعديل إلا عالم، إما أنا عالم ولا ناقل عن أهل العلم، لكن أقول وأحذر منه بلا بينة هذا غلط، هذا تعدي، لأن باب الجرح والتعديل باب من أبواب العلم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا ينبغي لإنسان أن يتكلم في أحد إلا ببينة، ولهذا قال الذهبي رحمة الله عليه وهذا العلم لا يتكلم في الإنسان إلا بعلم وورع. عندك علم ولا ما عندك؟ ولا تجد أصحاب الجرح والتعديل اليوم من الحزب الرسلاني وغيره، هؤلاء يتجاوزون، هؤلاء شوهوا صورة هذا العلم، شوهوا صورة العلم هذا، فيتكلمون بلا علم. الذي يقول هذا تبع البيئة أبو غنم ينتسب إليه، طب عندك علم؟ لا ما عندك علم، إذن أنت كذاب، كيف تتكلم في هذا العلم؟ ولا يقبل خبر الكذاب في هذا ولا يعتمد عليه. ولهذا ذكر ابن حجر في النخبة أنه ما يتكلم في الجرح يقبل جرح من عالم به مفسرا، لابد أن يكون من عالم به، من عرف بتجاوزه، من عرف بكذبه لا يؤخذ منه العلم في هذا الباب أبدا ولا في غير من أبواب العلم. ولهذا يا أخواني حتى الكذاب في أحاديث الناس وإن لم تسميه مبتدعا وسميته كذابا فإنه لا يؤخذ عنه العلم ولو كان علمه صحيحا. الكذاب لا يتلقى علم ولو كان علمه صحيحا، وفرق بين هذا وبين أن تقبل الحق لو جاءك من عنده، لأن مسألة قبول الحق شيء وتلقي العلم شيء آخر. ولهذا قال مالك أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، وذكر الكذاب وإن كان لا يكذب على الناس. ولهذا يشتبه على بعض الطلبة هذه المسألة، يقول يعني الكذب هذا بدعة، هو مبتدع يعني، وكأن عنده أن الذي يجتنب في الطلب هو المبتدع. لا، المبتدع يجتنب، الكذاب يجتنب، لا يطلب عنه العلم. وقد يكون بالكذب صاحب هوى، ليس باللازم يعني حتى تحضر الإنسان أن تقول هذا خارجي أو مرجئي لابد ينتسب لفرقة، فقد يكذب وهو صاحب سنة، لكنه قد يكذب، قد يكذب لهوى في نفسه فيكون صاحب هوى. وصاحب الهوى أيضا هذا لا يؤخذ عنه علم. لماذا يا إخواني؟ لأنه يوشك أن يلبس في العلم من أجل هواه فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن واحد سيقول لك الذي ترد عليه يا شيخ معه الحق في هذه المسألة، وأنت ليس معك الحق لأنه استدل بكذا وكذا، أنت صاحب هوى تعمل إيه؟ ها أتأتي إلى حديث البخاري تضعف، يقول يا شيخ هذا في البخاري، تقول ولو في البخاري، وقد طورت نفسك أكثر فتقول وكم في البخاري من مردود، كل هذا لتنتصر لنفسك لأن خصمك معه الحق هذه المسألة، فتكون صاحب هوى، فتكون صاحب هوى، وصاحب هوى لا يتلقى عنه العلم. فليس باللازم أن يصل الإنسان إلى دركة المبتدع يقال هذا مبتدع، إن كان صاحب هوى وكان كذابا فهذا لا يؤمن على العلم، لأن رأس مال الشيخ والعالم رأس ماله الصدق، رأس ماله الصدق، لأن العلم هذا لا يعلمه كثير من الناس. فما الذي يدريك أنني وأنا أقول لك قال شيخ الإسلام في الوسطية كذا وكذا، ما الذي يدريك؟ فقد ألبس أنا وأضيف إلى شيخ الإسلام، مثل هذا كذاب الإسكندرية هذا لما يقول ابن تيمية يقول وأما عز السلطان وكذا فهذا مرجعه لأهل الحل والعقد كما أنهم يولون كذلك يعزلونه، وهذا قول السلف كما قال ابن تيمية في المنهاج. يا الله ما أعظم هذا الإفتراء، شوف لأنه كذاب في حديث مع الناس ها لجأ إلى الكذب على الشريعة. هو يريد أن ينصر قوله، يريد أن ينصر قوله، فبماذا أتى؟ نسب كذبه إلى كل السلف، قال هذا قول السلف كما قال ابن تيمية. قالوا له طب هات كلام ابن تيمية، هات كلام ابن تيمية نصا في هذه، ما في كلام ابن تيمية فضلا أن ينقله للسلف، هذا قول السلف. إذا الكذاب سيعلمك أن هذا قول السلف وليس بقول السلف. هذا قول المعتزلة. ها؟ ثاني
لا يعرف إجماع في العصر الحديث إلا الإجماع على عزم الملك سعود، ده الإجماع الوحيد اللي حصل في العصر الحديث، الواقع الوحيد اللي أقر هذا الكلام وفق عليه ابن سيمين.
هذا رجل متهور، هذا رجل متهور، هذا ماله بضاعة، ولا هذا يا إخواني ما يصلح يبيع عصير في عصارة أصلا، ما يصلح، ما تأمنه والله ممكن يسرق المحل، ما تأمنه. يقول لا يعرف إجماع في هذا العصر إلا إجماع عزيز السلطان حدث الملك سعود، سبحان الله العظيم. شوف هذا الكذب، طلعت على علماء الأرض حتعرف أن هذا إجماع ولا مو إجماع، من عصر أحمد ويستبعد وقوع الإجماع، وأنت تجي بعدها بألف ومتين سنة تقول بأن هذا إجماع. إذا عندك المجامع الفقهية إجماع وهيئة كبار العلماء إجماع فضلا عن هذه المسألة، ثم الإجماع منعقد على ماذا؟ يعني شوف كذب على المسلمين وعلى الشريعة إذ يجعل هذه إجماع، والإجماع علماء المملكة. يعني حينما يكون عندي مسألة يا إخواني فيها كلام ابن باز وكلام العثيمين وكلام الفوزان وكلام الألباني وكلام مقبل أئمة العصر، أقول هذا إجماع.
احنا بيقول ان جمال عبد الناصر كان بضع شاشات في الشاشات عبد الشوارع، ففي مصر كانوا بيطلعوا الاخبار، فطلعوا هذه الاخبار وسكتوا، وبدا اقرار من علماء مصر مع علماء المملكه.
والله معقول هذا؟ هذا يحجر عليه
ان يحط شاشات عبد الشوارع عشان الاخبار نشرات وحاجات دي.
سبحان الله، يعني كلف هذه المساله في العز يقول علماء مصر ايضا اجمعوا.
نعم،
بناء على شاشات العرض الموجوده في
الشاشات العصر، العرض بتاع جمال عبد الناصر كان بضع شاشات.
الله اكبر، الله اكبر. اذا هذا لا نرد عليه، هذا لا نرد عليه إخواني، فقد رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن فإيفل محمد خلاص، إيفل هذا الرجل خلاص خلاص، هذا الحمد لله كفانا إياه، فلا يجوز الرد على مجنون يا إخواني، هذا لا يجوز الرد على مجنون. نعم.
وساق بسنده رحمه الله عن أبي الحوراء قال قلت
أنا أتعجب بمن يجلس عنده، ليس العجب منه، فهو شرف يريد أن يحصله ويريد أن يكون شيخا، لكن أنا أتعجب من العقول التي أمامه. كيف ده الإنسان ما يترك لشيخه تضعيف حديث أو تصحيحه على خلاف الصواب، كيف يترك لشيخه يعربد بالقواعد العلمية؟ سبحان الله العظيم، كيف هذا؟ يعني أنا ما أدري عن الطالب هذا ما ماشي مرائحة علم يحاكم شيخه إليها، كيف شاشات عرض في مصر وإذا العالم اطلع سبحان الله. نعم.
عن أبي الحوراء قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله،
عن أبي الجوزاء،
عند الحوراء
الجوزاء. نعم.
عن أبي الجوزاء قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حفظت منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام أبو الجوزاء السعدي اسمه ربيعة بن شيبان، وابن أبي مريم هو بريد ابن أبي بريد بن أبي مريم السلولي بصري، واسم أبي مريم مالك بن ربيعة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
هؤلاء الحزبيون، لأن هذه حزبية مقيتة، هؤلاء الحزبيون والأهواء دائما يتكلمون بغير معقول. هذا مثل نصر العمر لما رد على في الثورة الأولى كما يقال، يعني فرح وشجع الثورة على مبارك وكذا، فيقول هؤلاء الفلول، كيف الرد على الفلول هؤلاء؟ يقول هؤلاء يشوف فلول على وزن سلول، أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، وعلى وزن غلول، أي أنهم سرقون. فإذا الدليل على أنهم سرقون سرقوا أموال الناس أنهم على وزن غلول، والدليل على أنهم يخرج عليهم أنهم منافقون أنهم على وزن سلول، يعني على وزن إيه؟ سلول. طب ما احنا نقول مثلا انت اسمك ناصر على وزن فاجر، يبقى انت اذا فاجر لك على وزن، شوف يا اخواني على وزن فاجر، وعلى وزن يا اخواني زاني، وعلى وزن زاني، والثاني سلمان على وزن سكران يا اخوان، هذا سكران على وزن سكران، والثالث هذا من، فاذا هتجيب بقى الاوزان، اذا فتجعله وزنا يوافق هذا. شوف هذا العلم عندهم، هذا هو العلم عندهم يا اخوان، هذا هو العلم عندهم، لا يتكلمون لا بكتاب ولا بسنة ولا بقاعدة علمية. سبحان الله، كبضاعة رسلان تماما، بطنه رجله رأسه كذا كذا كذا، يهمز يغمز، هذه بضاعتهم في الجرح والتعديل، هذه البضاعة. لهذا أفسدوا كثيرا من الشباب للأسف الشديد، ولم يعد عندهم تمييز بين حق وباطل، لأنهم مسخوا ولم يعد الورع ولا للعلم محل ولا مكان ولا للتربية. نعم.
هو أبو الحوراء ربع ابن شيبان، أبو الحوراء
ربع ابن شيبان
أبو الحوراء
عندنا مضبوط بالجيم.
لا هو
قال إيه؟ من اللي قال؟
ترك الكبير كل الكتب اللي تقدمت
ضبط بال يقول بالحاء. لا ما يعمد الى طبعه الكتاب
غير ابو الجوزاء المحشي الاخر اوس عبد الله ربعي ابو الجوزاء.
طب خف شيء عندك ايه؟
المحشي بيقول وقعت في الاصل بجوزاء بالجيم المعجمه وازاي وهو خطا وصاب ابو الحوراء كما اثبتناه في الموضعين، اما ابو الجوزاء فاسمه اوس بن عبد الله الربعي الازدي وكلاهما بصري، فمن هنا اشتبه الامر على الناس.
تمام. لكن دائما كقاعده لا يعمد إلى ضبط النسخة في تصحيح الأسماء، إنما يعمد إلى كلام العلماء. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحل أو حرام. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن آدم عن ابن أبي ذئب عن سعيد
محمد وابن إسماعيل بخاري. نعم.
وروى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين.
الله أكبر. إذن لن يبيع في أسواقنا أحد اليوم إذا كان لا يبيع إلا من تفقه في الدين، فانظر إلى أسواقنا اليوم من الذي يتفقه في الدين. نعم.
قال رحمه الله باب كسب الحجام.
طيب يكفي.